أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في توضيح محل الكلام في فكرة الترتب إنه حيث يكون أمران بشيئين ضدين لا يجتمعان، مثل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة عند تحقق الزوال والمكلف في المسجد أو دخل حينئذ المسجد فإذا هناك نجاسة، مع فرض كون كلا الدليلين مطلقين بحيث يكون فيهما قابلية إثبات ما اشتمل عليه كل منهما من تكليف حتى في مورد الاجتماع، مورد التنافي. هذه الحصة الأولى من الوقت. ونشترط هذا الإطلاق لأن أحدهما لو كان مقيدا بحيث لا يلتقي مع الآخر، مثل أن يكون دليل أزل مقيدا بما إذا لم يدخل الوقت ولم تجب الصلاة، أو بالعكس يكون دليل صلي مقيدا بما إذا لم تبتلى بنجاسة ولم تجب إزالتها. ففي الأول يكون الثابت فعلا، عليكم السلام، خصوص أمر الصلاة بدليلها، ويكون أمر الإزالة منتفيا لتقيده بصورة ما لم يكن الصلاة واجبة. وفي الثاني بالعكس، يكون الثابت أمر الإزالة وينتفي أمر الصلاة بسبب التقيد. وفي الفرضين لا يجتمع أحدهما مع الآخر بحيث يحتاج إلى ارتكاب التوجيه بنحو الترتب الآتي تصويره. إذن لابد من إطلاق في كلا الدليلين، والإطلاق يعني قابلية ثبوت كل منهما في المورد، هذا من جهة. من جهة أخرى هما متضادان لا يجتمعان ولا يمكن للمكلف أن يأتي بهما معا في تلك الحصة من الوقت، وتبعا لذلك لا يمكن أن يتعلق الطلب بهما جميعا في عرض واحد ووقت واحد. يقال في الحصة الأولى أزل النجاسة وصلي، هذا لا يمكن، فإنه من طلب الضدين المحال. وطلب الضدين استحالته يمكن أن تلحظ من جهتين، ذاتية ووقوعية. أما الوقوعية فلحاظ عدم قدرة المكلف على الجامع بينهما، فيقال إن تكليفه بهما تكليف بالمحال، أي بما لا يقدر عليه، بالمحال عليه، بغير المقدور، بما لا يطاق، فيكون ظلما وصدوره قبيحا، صدوره أي وقوعه قبيحا على المولى. وأما الجهة الذاتية في الاستحالة فأن ينظر إلى جانب المولى، فيلاحظ أن ما لا يمكن الجمع بينهما في الخارج لا يمكن أيضا أن تنقضح في ذات المولى إرادتان تتعلق بكل منهما إرادة. فإذا كان يريد الإزالة لا يمكن أن يريد الصلاة وهو ملتفت إلى أنها لا تجتمع معها، وبالعكس، وإلا أدى إلى نوع من تضاد وتنافي وتناقض في ذات المولى. لا يمكن حدوث هاتين الإرادتين، لأنه لا يمكن اجتماع الضدين. المحذور الأول مبني على أن المكلف في الخارج غير قادر على الجمع بين الضدين، فتكليفه بالجمع بينهما تكليف بما لا يطاق. لو أمكن صدوره من المولى ذاتا لما وقع لقبحه في حق الحكيم من جهة أنه ظلم. أما المحذور الأول فمبني على أن طلبهما هو من الضدين، والضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع طلباهما في ذات المولى وإرادتهما في ذاته. على كل، المهم أن الذي قلناه إلى الآن أن الدليلين لابد أن يكونا مطلقين. من جهة الإطلاق يكون في كل من التكليفين قابلية الوجود في هذا المورد، ولما كان ضدين لا يجتمعان لم يمكن التكليف بهما جميعا بالفعل، لأنه من التكليف بالمحال أو من التكليف المحال. فافهم الفرق بين العبارتين، تكليف بالمحال ناظر إلى المحذور الوقوعي وأنه يطلب من عبده المحالة وما لا يقدر عليه، التكليف المحال ناظر إلى المحذور الذاتي والامتناع الذاتي وأنه لا يمكن أن ينقدح كلا الطلبين والإرادتين في نفس المولى. تكليف محال هو بذاته ممتنع. فلما كان كذلك كان لابد من وجود أحد الطلبين بالفعل، لأن التضاد والتنافي غاية ما يقتضي عدم إمكان اجتماعهما، فينتفي اجتماعهما الذي يكفي فيه انتفاء واحد ولا موجب لانتفاء كلا الاثنين. لذلك لابد أن يوجد واحد، لأن دليله موجود، مقتضيه موجود، ولا مانع منه، والمانع عن اجتماعه مع الآخر، أي وجود كليهما، أما الواحد فلا. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، فلابد أن يوجد أحدهما. ونفرض أيضا أن أحدهما أهم من الآخر، كما في فرض المثال حيث تكون الإزالة من جهة تضيق وقتها أهم فالباب باب تزاحم، وعند التزاحم يقدم الأهم، فيكون المأمور به فعلا هي الإزالة، ولا يكون أمر في الحصة الأولى من الوقت بالصلاة أصلا. هكذا في باب التزاحم، لكن على التصحيح بالترتب سنقول لا يرتفع رأسا، فالتفت جيدا بغض النظر عن الترتب، نقول هذه الحصة الأولى من الوقت تسع لواحد من المتضادين، وحيث كان هذا أهم كانت الحصة له وأمره هو الفعلي، أما الصلاة فلا أمر بها أصلا في هذه الحصة بسبب التزاحم، يرتفع رأسا في الحصة وإن كان باقيا بالنسبة إلى سائر حصص الزمان، لكن على الترتب الآتي سنقول لا يرتفع رأسا من هذه الحصة، بل يكون موجودا بنحو التقييد فاحفظ جيدا. إذن لما كان أحدهما أهم قدم أمره، وكان أمره هو الفعلي، لماذا نشترط أن يكون أحدهما أهم؟ جوابه أنه لو كان بينهما تساو لكان الحكم بمقتضى العقل التخيير بينهما، ويكون الثابت أحدهما لكن على البدل، بمعنى لك أن تفعل هذا إن لم تفعل ذاك، وذاك إن لم تفعل هذا، أو لك أن تفعل إما هذا وإما ذاك إلى آخره، إذا كان هناك أفراد متعددة وإما الثالث إما الرابع، هذا معنى أنه على البدل. على كل حال الثابت واحد، لكن عند الأهمية يتعين الثابت في الأهم، أما عند التساوي فيتخير بينهما، فيكون ما يختاره فيه أمر بالفعل، ولو اختار الصلاة فلها أمر، وهذا معنى وجود الأمرين لكن بهذا النحو على البدل، أمر هذا إن لم تفعل ذاك وبالعكس، فيكون بالصلاة أمر عند التساوي والتخيير وتصح منه، ولا نحتاج إلى ارتكاب ترتب أو غيره في تصحيح وجود الأمر. نعم عندما يكون غير العبادة أهم كما في مثال الإزالة الذي هو أهم بسبب تضيق وقته، فإن الأمر بالفعل يكون له وحده دون الآخر. هنا يسأل وإذا صلى تصح أو لا؟ من يقول لا حاجة في صحة التعبد الفعلي إلى أمر بالفعل ويكفي الملاك، ويقول أنا أحرز وجود الملاك، يصحح، لكن من يقول لا حاجة إلى الأمر غير أننا لا نحرز الملاك إلا من جهة الأمر، أو يقول لابد من الأمر في التعبد، فيحتاج إلى تصحيح وجوده وتصوير وجوده هنا بالقول إنه بالتزاحم وتقديم الأهم لا يرتفع أمره عن الحصة رأسا، بل يكون بنحو التقييد الآتي. إذن لابد أن نفرض أن غير العبادة أهم، لا التساوي ولا أهمية العبادة، وإلا كان من الواضح أيضا أن الأمر حينئذ هو للعبادة الأهم وتقع صحيحة، وخرجنا رأسا عن الفرض. إذن كلا الدليلين مطلقان، فيهما قابلية إثبات تكليفهما في المورد، والمتعلقان متضادان لا يجتمعان، وأحدهما غير العبادي أهم فيقدم أمره بالفعل. هذا، ونلفت النظر كما قلنا سابقا إلى أنه لو فرض أن أحدهما كان مقيدا من أول الأمر بعدم العصيان، مثل أن يكون أمر أزل مقيدا بأن لا تعصيه، على معنى أنه لو عصاه فقد انتهى أمده، أصل وجوده محدود بحد أن لا يعصى من جهة التقييد الشرعي، بحيث لو تحقق العصيان ينتفي أصل وجوده. فلو كان كذلك، فلو تحقق عصيانه لانتفى رأسا، وكان الفعلية بعد ذلك لغيره. بهذا النحو أيضا لا يجتمعان في عرض واحد، بل يكون أحدهما ثابتا أولا وحده وهو الأهم لفرض المزاحمة، لا يكون فعليا للمهم، لكن لما كان الأهم مقيدا بعدم العصيان فعصاه انتفى من أصله، وأصبحت الفعلية للمهم وحده، فلم يجتمعا في عرض ولم يتدافعا، ويكون نحوا من الترتب بالمعنى العرفي واللغوي للترتب، غيره بالمعنى الاصطلاحي المقصود هنا، لأننا فرضنا في محل الكلام إطلاق الدليلين بحيث تكون قابلية اجتماعهما المقتضي لكل منهما في الحصة الأولى موجود. أما بهذا النحو من التقييد فالمقتضي في الحصة الأولى موجود لكل منهما لا في عرض واحد، بل في الرتبة الأولى للأول الأهم ومع عصيانه وارتفاعه، وفي الرتبة الثانية للثاني المهم، لكل في رتبته وحده. هذا خلاف ما فرضناه في محل الكلام من الإطلاق، ولا يحصل بينهما تطارد وتمانع، ولا تجد نفسك في مشكلة تحتاج إلى رفعها بمثل الترتب الآتي. إذن لا أحدهما مقيد بعدم الآخر، ولا مقيد بعدم عصيان نفسه، بل فيهما جميعا هذا الإطلاق الذي يكونان معه قابلين للثبوت في عرض واحد. في مثل هذا ارتكب الترتب الاصطلاحي لتوجيه وجود الأمرين بالأهم والمهم بالنسبة إلى الحصة الأولى من الوقت، على نحو لا يكون بزعم أصحاب الدعوة من طلب الضدين في عرض واحد الذي هو محال أو طلب للمحال، ويتصور ذلك بجعل يرحمكم الله خطاب الأهم مطلقا، فيثبت من جهة إطلاقه في ابتداء الأمر، وخطاب المهم مقيدا وقيده أحد أمرين: عصيان الأهم أو البناء على العصيان والعزم عليه. وفي الرتبة الأولى لا يكون عصيان أو بناء، فلا يكون لأمر المهم فعلية، فلا يجتمع مع الأهم. فإذا عصاه أو بنى على عصيانه يتحقق شرط فعليته، يكون حينئذ فعليا، فلا يتدافعان من جهة هذا الاختلاف في الرتبة. أما بالنسبة للعصيان وما أبينه في العصيان من كيفية أخذه، كله يجيء في الفرض السابق الذي فرضت فيه أن أحدهما مقيد من الأول بعدم العصيان، ذلك النحو الآخر من الترتب الذي ليس بمقصود هنا. كيف أن العصيان لا يتحقق إلا بالشروع في الآخر، ولا يكون شرطا إلا بوجوده المتأخر، كل هذا الكلام طبقه هناك. على كل، بالنسبة إلى تصوير كون أمر المهم مقيدا بعصيان الأهم، نقول عصيان الأهم لا يتحقق إلا بالاشتغال بالمهم. تصور المسألة، لا أبالغ إذا قلت إنه يساوي 90% من فهمها بجميع ما فيها من وجه إمكانها أو استحالتها، وجميع ما يدافع به عن الإمكان وما يرد على هذه المدافعات مما ساقه المصنف في المتن بعنوان إن قلت قلت في 3 أو 4 إشكالات. تصور المسألة، له سهم الأسد في فهم كل ذلك. هذه الحصة الأولى من الوقت عند أولها، حيث تكون فعلا مطالبا بالأهم بالإزالة قبل أن تنشغل بشيء، بمقتضى المزاحمة التي بينا فعلا الأمر للأهم، أزل. لا يتحقق عصيانه، المحقق لشرط فعلية أمر المهم وهي الصلاة حتى تنشغل بالصلاة، لما لم تنشغل بالصلاة ففرضنا أنك لازلت في اللحظة الأولى من الحصة الأولى من الوقت. تتصور هذا؟ ليس الكلام في أنك جلست هكذا ولم تنشغل بصلاة ولا بإزالة ومضى الوقت، لا نريد هذا الفرض أصلا، نريد أن نتكلم في الحصة الأولى من الوقت. كل وقت منها هذه الحصة لم يفرض فيه الاشتغال بالصلاة فهو أول لحظة منها حيث تخاطب بالإزالة. إذا ذهبنا إلى فرض أنك جلست ولم تنشغل لا بإزالة ولا بصلاة وضاع الوقت، ذهبنا إلى فرض حصة أخرى من الوقت، وليست هذه محل الكلام. كلام في الحصة الأولى محل التزاحم. في هذه الحصة الأولى في لحظتها الأولى إما أن تنشغل بالصلاة أو لا. إذا لم تنشغل معناه أنك لازلت في الموضع الذي يقال لك فيه أزل، حيث قدم أمر الأهم وهذا وقته، ولا يتحقق عصيانه حتى تشغل هذه الحصة بالصلاة بالشروع بالصلاة. هنا يقال هذا أخذ بالصلاة وسيملأ عليكم السلام هذه الحصة من الوقت بالضد المهم، إذن قد عصى أمر أزل. بناء على هذا لو فرض أن العصيان شرط مقارن لتحقق فعلية أمر الصلاة، فمعناه أنه يحصل أولا الشروع في الصلاة والاشتغال بأول جزء منها ولو الجزء الدقي، فيترتب عليه عصيان أمر الأهم ويتحقق مقارنه وهي فعلية أمر الصلاة، فيقع الجزء الأول من الصلاة بلا أمر، وهذا لا ينفع، لأن من يريد الأمر لتصحيح التعبد بالصلاة يحتاج إليه في كل الصلاة من أولها إلى آخرها. من هنا طبعا هذا الذي قلناه في المقارن هو أوضح، إذا أخذ العصيان من نحو الشرط المتقدم، لأن معناه أن تنشغل بالجزء الأول من الصلاة فيترتب عليه العصيان مقارنا لجزء ثاني من الصلاة فيتأخر تحقق فعلية أمر الصلاة قضاء لكون العصيان شرطا متقدما، فيقع جزءان من الصلاة بلا أمر فعلي ويكون الإشكال أكبر. من هنا لو قيل إن الشرط هو العصيان لتعين أن يؤخذ بوجوده المتأخر، بمعنى أنه حيث يتحقق العصيان بالاشتغال بجزء من الصلاة يكشف عن تحقق مشروطه وهي فعلية أمر الصلاة في رتبة سابقة على الشروع فيها أو مقارنة للشروع فيها، ليقع كل الصلاة عن أمره. من هنا تجد أن المصنف لما تكلم عن شرط العصيان تكلم عليه بنحو الشرط المتأخر حصرا، وتكون صورة المسألة حينئذ أن أمر الأهم مطلق أزل، وأما أمر المهم فمقيد بالعصيان، بمعنى صلي إن عصيت أمر الإزالة، على نحو يكون العصيان شرطا متأخرا في موضعه كاشفا عن مشروطه من قبل. حينئذ من شرع بالصلاة وترك العصيان وترك الإزالة تحقق منه العصيان وكشف عن سبق أمر وكانت صلاته عن أمر فتصح. وأما كون الشرط هو العزم على العصيان، عزم قصد العصيان، بناء على العصيان، عبر بما شئت. فابتداء يمكن تصويره بأنحاء الشرط الثلاثة: التأخر والتقارن والتقدم. في التأخر يقال: أولا يشرع في الصلاة، ثم في أثنائها، بعد الجزء الأول، الجزء الثاني، قبل الآخر بقليل، يعزم على عصيان أمر الإزالة فيدل عصيان. عزمه هنا، عزمه لا عصيانه، على تحقق مشروط من قبل الصلاة أو مقارن للصلاة، وهو فعلية أمرها، وعلى وقوع الصلاة كلها عن أمر. أما بنحو التقارن فأن يعزم على عصيان أمر الإزالة لحظة الشروع، مقارنا للشروع في الصلاة، فيدل تحقق العزم على وجود الأمر أيضا مقارنا، ووقوع الصلاة كلها من أولها إلى آخرها عن أمر. وأما التقدم فأن يعزم على عصيان أمر الإزالة قبل أن يدخل في الصلاة أصلا. لكن لا حاجة كما قالوا إلى تصويره فعلا بنحو الشرط المتأخر، لأن الشرط المتأخر إذا كنت تذكر هو محل إشكال، وقسمناه إلى شرط التكليف وشرط المكلف به، في شرط التكليف بالتحديد المصنف سلم الإشكال، تأخر محال في الشرط، ولكن وجهه بأن الشرط في موارد التأخر ليس ذات المتأخر، بل وصف مقارن للمتقدم يحصل فيه من جهة إضافته إلى المتأخر، مثل وصف التعقب مثلا في محل الكلام عندما نقول إن الشرط هو البناء على المعصية الواقع متأخرا في أثناء الصلاة، يقول الشرط المتأخر مستحيل. كيف توجه الشرط هنا؟ يقول الشرط في الحقيقة ليس نفس البناء المتأخر، بل حال في المشروط المتقدم مقارنة له، حصلت من إضافته إلى الشرط المتأخر، مثل حالة تعقب أمر الصلاة بالبناء على العصيان. تلحظ أمر الصلاة قبل الصلاة مثلا، وتلحظ البناء على العصيان في أثناء الصلاة متأخرا، تضيف الأول إلى الثاني، تقول هذا بالإضافة إلى ذاك، ومن حيث هو ملحوق بذاك فيه مقارنا له وصف كونه متعقبا بالبناء على العصيان. هذا الوصف الحالي المقارن هو الشرط في الحقيقة. فالإشكال وارد، والمصنف لما أجاب سلمه ووجه بهذا الشكل. فلا نحتاج إلى تصوير البناء بنحو الشرط المتأخر مع ابتلائه بالإشكال ثم الحاجة إلى التوجيه، ما دمنا قادرين على تصوير البناء بنحو الشرط المقارن أو المتقدم. قالوا لأجل عدم الحاجة إليه اقتصر المصنف في مقام بيان كيفية أخذ البناء شرطا على ذكر التقدم والتقارب. قلت يمكن أن يقال إن أصل الشرط المتأخر في البناء والعزم على المعصية غير متصور، بغض النظر عن أنه لو تصور كان فيه الإشكال السابق ونحتاج إلى الجواب، وذلك لأن الكلام في من يأتي بالمهم العبادي وتصحيح عمله هذا هو في الأعم من غافل عن وجود أمر الإزالة والتزاحم، ومن ملتفت نريد أن نصحح لكلا هذين، بل الأهم في المقام التصحيح للملتفت، فإن الغافل قاصر وأمره أسهل في أغلب الأحيان أو في كل الأحيان. وإذا كان المكلف ملتفتا إلى وجود التضاد والتزاحم وعدم إمكان الجمع وأهمية أحدهما وأن الحكم فعلا هو وجوب ذلك الأهم، فبمجرد أن يقصد إلى الإتيان بالمهم، والقصد إلى الإتيان بالمهم إما مقارن لفعله يقصد فيتحرك وإن كان في الرتبة متقدم، لأن هذا القصد إرادة مثل علة، جزء العلة، لكن في الزمان في الخارج إما مقارن يقصد ويتحرك بلا فاصل أو متقدم، فحيث يقصد إلى فعل المهم ملتفتا إلى ما ذكرنا من عدم إمكان الجمع بين هذين المتزاحمين فلا ينفق قصده إليه عن قصد ترك ضده المزاحم به، فيكون بالقصد إلى الفعل قاصدا إلى عصيان الآخر وتركه وعازما عليه، ودائما على الأقل في الملتفت دائما يتحقق شرط البناء على المعصية مقارنا لعمل الصلاة المهم أو متقدما عليه حسب تقدم أو تقارن قصده إلى فعل الصلاة، لأن قصده إلى ترك الآخر مقارن وملازم لقصده إلى فعل صاحبه، فإذا قصده متقدما تقدم معه قصد العصيان، وإذا قصده مقارنا تقارن معه قصد العصيان، ولا يتصور حصول قصد العصيان متأخرا على الشروع في الصلاة. قلت لعله لهذا اقتصر على بيان شرطية العزم والبناء بنحوي التقدم والتقارن، لهذا يعني لاستحالته لا لإمكانه مع عدم الحاجة إليه من جهة ابتلائه بالإشكال وإمكان التصوير بنحو التقدم والتأخر. على كل تكون صورة المسألة بناء على أخذ العزم والبناء على العصيان شرطا، وجود أمر أزل بنحو الإطلاق أزل، وأما أمر صلي فيكون مقيدا، صلي أزل، فإذا عزمت على عصيان أزل فصلي إما بنحو الشرط المتقدم للبناء والعزم الذي يتبعه فعلية أمر الصلاة عند تحققه سابقا على الشروع فيها فتقع كله عن أمر، وإما مقارنا الذي يلزمه تحقق فعلية أمر الصلاة عند تحققه عند إرادة الشروع، عند الشروع، إذا قلت عند إرادة الشروع يكون أيضا سابقا مع الشروع في الصلاة لتقع كلها عن أمر، يحدث لها أمر مقارن للشروع وتقع كلها عن أمر، حينئذ من ترك الإزالة وكان له هذا العزم، ترك الإزالة وانشغل بالصلاة وكان له هذا العزم بأحد النحوين، تقع صلاته وعبادته عن أمر وتصح، فيكون موجود أولا أمر أزل وله الفعلية وحده في هذه الرتبة، فإذا عصي أو فقل على هذا التقدير فإذا بني على عصيانه كان حينئذ الفعلية لأمر صلي في هذه الرتبة، فاختلفت الرتبتان. ومن جهة اختلاف الرتبتين أمكن اجتماعهما بهذا النحو. هذا خلاصة تصوير المسألة بكل خصوصياتها المعتبرة فيها. وأنا أعرف أني اليوم كررت إلى الآن ما شئت بشيء جديد في أصل المقدار الذي تكلمنا فيه، ولكني في هذه الخصوصيات التي طرحت ذكرت أمورا ما كنت ذكرتها وزدت أخرى توضيحا لدقة المسألة وتوقف فهمها على فهم هذه الصورة وكذلك فهم جميع ما يأتي من بقية كلام. وأما جواب المصنف عن هذا فحاصله أن هذا النحو من تصوير الترتب والطولية لا يفي بدفع محذور طلب الضدين بلا فرق بين أن يكون الشرط هو العصيان نفسه أو يكون البناء على العصيان، وفي هذا الثاني متقدما أو مقارنة، في الجميع لا يندفع المحذور، وذلك لأن هذا البيان غاية ما ثبت به أن الرتبة الأولى مختصة بأمر الأهم لإطلاقه وتقيد أمر المهم بشرط لم يحصل بعد. في الرتبة الأولى نفترض عدم تحقق الشرط، لا العصيان الفعلي ولا البناء عليه، فيكون الموجود بالفعل أمر الأهم وحده ولا تدافع بينهما في هذه الرتبة. ولكن عندما يتحقق الشرط إما العصيان بوجود المتأخر الكاشف عن المشروط متقدما وإما البناء عليه مقارنا أو متقدما، في جميع هذه التقادير الثلاثة يتحقق المشروط وهو فعلية أمر المهم. لكن والإشكال هنا، يتحقق المشروط ويصير أمر المهم فعليا، والحال أن أمر الأهم لم يسقط. قلنا من الأول أنه غير مقيد بحيث يسقط، بل فيه إطلاق يبقى شامل. نعم، حتى الخطاب المطلق من المعلوم أن له مسقطات، وفي كلام سابق ذكرنا مسقطات ثلاثة، أحدها فوات الموضوع، كانت هناك جنازة فقيل ادفن هذا الميت، وجاء السيل وحمله إلى ما لا أدري أين، فات الموضوع وانتفى التكليف بانتفاء موضوعه، سقط الأمر. كان هناك ميت فقيل ادفنه فدفنته، أيضا سقط الأمر بالإطاعة. وكان هناك ميت فقيل ادفنه فما دفنته وعصيت، فيسقط بالعصيان. طبعا في المثال ما دامت الجثة موجودة عصيت في الوقت الأول، يقال مرة ثانية ادفن ادفن ادفن، ولا يسقط رأسا حتى تدفن أو يحمله السيل ونحو ذلك. لكن هذا من خصوصيات المورد. المهم أن العصيان يسقط. إذا دخل وقت الصلاة يقال لك صلي، إذا تركت الصلاة حتى خرج الوقت يسقط أمره، أي الأداء، القضاء تكليف آخر، بغض النظر أن هذا التكليف الآخر مستفاد من نفس التكليف الأدائي أو بأمر جديد، تلك مسألة أخرى، لكنه تكليف آخر في وقت ثان. إذا خرج الوقت ولم تصلي عصيت، سقط التكليف بالصلاة أداء، العصيان مسقط. فحتى التكليف بالأهم المفروض إطلاق دليله عن كل قيد، هناك مسقط خارجي له عقلي وهو عصيانه، فتقييده بهذا المقدار مسلم عقلا. لكن الإشكال هنا أن المسقط للخطاب من العصيان هو نفسه بوجوده الخارجي، وأنت سواء جعلت الشرط العصيان أو البناء تريد أن تثبت أمرا بالصلاة قبلها أو مقارنا لها حيث لم يتحقق العصيان بعد. صحيح على تقدير كون العصيان هو الشرط، علمت من الآن أنه متحقق في محله سأعصي، ومن علم بتحقق الشرط علم بتحقق المشروط، فعلمت بفعلية أمر الصلاة، ولذا قلنا أمرها فعلي. لكن علمي بالعصيان ليس مسقطا لأمر الأهم، والمسقط له نفس العصيان الخارجي، فلم يسقط بعد، فاجتمعا هنا. هنا الآن هناك أمر فعلي أزل لم يسقط بعد، وأصبح أمر آخر فعلي موجودا وهو أمر صلي، والمفروض أنهما ضدان، فاجتمع طلب الضدين في عرض واحد. وعلى جعل الشرط هو البناء، فحيث بنيت على العصيان مقارنا للصلاة أو متقدما عليها تحقق الشرط بالفعل، هذا أسهل من السابق. في السابق نقول علمت بتحقق الشرط في محلي متأخر، لا، هذا تحقق بالفعل، هو بين يدي بالوجدان، بنيت على العصيان، فتحقق المشروط. وأصبح أمر الصلاة فعليا، لكن أمر أزل لم يسقط، لأن البناء على العصيان لا يسقطه، وإنما يسقطه نفس العصيان الخارجي وهو لم يحصل بعد. وحتى على ما ذكره المصنف في الشرط المتأخر ووجه به شرط التكليف المتأخر بما ذكرته قبل قليل، من أن الشرط في الحقيقة ليس هذا المتأخر بوجوده، بل وصف مقارن ناشئ من إضافة المشروط إلى ذات المتأخر، مثل وصف كونه متعقبا بكذا الذي هو وصف فعلي قائم فيه. فعند علمي بتحقق العصيان المتأخر أعلم بتحقق وصف التعقب بالشرط، بذات الشرط يعني، وإلا فالشرط هو هذا التعقب الوصف. فعند علمي بتحقق طرف الإضافة وهو العصيان أعلم بتحقق الوصف الحاصل من الإضافة فعلا في المشروط. أمر الصلاة من الآن أصبح متعقبا، يعني معلوما أنه متعقب بالعصيان. وحتى على هذا لا يفيد، فإن المسقط ليس علمك بتعقب أمر الصلاة بالعصيان، بل المسقط للأهم نفس العصيان الخارجي. فعلى كل تقدير، سواء جعل الشرط هو العصيان وصحح تأخر الشرط، أو جعل الحالة الفعلية المقارنة الحاصلة من الإضافة إليه، أو في المقابل جعل الشرط البناء مقارنا أو متقدما، كل ذلك يصبح معه أمر المهم فعليا، والحال أن أمر الأهم لم يسقط، لأن مسقطه حصرا هو العصيان الخارجي ولم يحصل بعد، فاجتمع طلب الضدين في رتبة واحدة وعرض. كذلك قال الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على القول بالاقتضاء ينتج فساد الضد، طبعا إذا كان عبادة، لكن بضميمة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد كما بيناه مرارا. وعن البهاء رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي حتى تقول يظهر الفساد على القول بالاقتضاء، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة بالفعل إلى الأمر. وعلى القول بعدم الاقتضاء افرض لا نهي لكن لا أمر، فإن هذا الضد المهم من جهة المزاحمة لا أمر به في الحصة الأولى. وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح منه من العبد المعلوم من ذكر المولى مثلا أو من المقام أن يتقرب به بهذا الضد من المولى، واضح؟ كما لا يخفى. طيب يكفي الملاك والمحبوبية والرجحان، هل هناك ملاك؟ يقول نعم، والضد بناء على عدم حرمة عدم النهي على عدم الاقتضاء. على الاقتضاء نهي وفساد، لكن على عدم الاقتضاء يصح فيه الملاك، يكون كذلك يعني راجحا ومحبوبا. فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا. مزاحمة غاية ما تقتضي عدم إمكان اجتماع الأمرين، فارتفع أمره بالفعل لهذه المزاحمة، لكن ليس فيه ملاك، لا فيه ملاك، مع بقاء على ما هو عليه من ملاكه. الملاك ما هو؟ مصنف كثيرا ما يكون منه في أمثال هذه المواقف تعريج على محل الخلاف من غير حاجة، بل تزيد المطالب المعقدة تعقيدا. على ما هو عليه من الملاك، ما هو الملاك؟ حتى لا تظن أن مسألة الملاك مسألة من اختصاص العدلية القائلين بالتبعية للمصالح والمفاسد. يقول على مذهب العدلية ملاك المصلحة، ملاك الوجوب مصلحة الداعي إلى الوجوب. أما على ملاك على مذاق الأشاعرة ومذهبهم، فالأشاعرة وإن أنكروا التبعية للمصالح والمفاسد إلا أنهم لا يقولون بأن التكاليف جزاف محض، يعني بلا أي شيء تعلل به وبلا أي حكمة وراءه، بل يقولون إنها تابعة للغرض. ما هو الغرض؟ ماذا يقصدون به؟ كيف تفهمه؟ على كل، لكن يقولون تابع للغرض، شيء غير المصلحة والمفسد، تابع للغرض. فأي شيء تفرض الملاك؟ عدلي تفرضه المصلحة، أشعري تفرضه الغرض. على كل، بالفعل ارتفع الأمر فقط لمانع عن صدوره، وأما المقتضي مهما كان فموجود من المصلحة كما هو مذهب العدلية، أو غير المصلحة أي شيء كان هذا الغير كما هو مثل الغرض أو غير الغرض كما هو مذهب الأشاعر. إذن هذا الملاك موجود، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته على عدم الاقتضاء، إنها يوجب المبغوضية لكن لم يحدث هذا، وخروج عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء فيصح. المقتضي موجود، المانع مفقود، فيصح. إذن تبقى الثمرة ظاهرة، على الاقتضاء محرم منهي عنه فيقع فاسدا، على عدمه لا يكون فاسدا لعدم الأمر كما قلت حتى لا يكون ثمرة، بل يكون صحيحا لوجود الملاك وعدم حدوث المبغوضية المانعة. والحمد لله رب العالمين.